صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت بحرمك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. عظم الله أجوركم في ذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ورزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وشفاعة جده المصطفى محمد. الجميع سمع أحداث مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والجميع تفاعل مع هذه القصة المؤلمة والتفاصيل المحزنة التي تحويها هذه الذكرى، ولعل البعض قد انتبه لهذه الجزئية، وهي أن رواية المقتل التي يذكرها الخطباء في مشارق الأرض وفي مغاربها هي رواية أبي مخنف، فلذلك دائما ما يطرح هذا السؤال، وهو لماذا الاعتماد على خصوص هذا المقتل، وما هي القيمة التاريخية لروايات هذا الشخص بحيث تصبح روايته ويصبح مقتله هو المقتل المعتمد الذي يذكره الخطباء. أول محور في حديثنا في هذه الليلة هو التعريف بهذه الشخصية. هذه الشخصية عرفت بأبي مخنف بكسر الميم وليس بفتحها كما ينطقه البعض أو بضمها، لا هو بكسر الميم. اسمه الكامل ذكرته كتب التراجم والرجال، اسمه لوط ابن يحيى ابن سعيد ابن مخنف الغامدي الأزدي، فهو أزدي عربي من غامد. جده مخنف الذي نسب إليه ويكنى باسم جده بل كل الأسرة تسمى آل مخنف. جده من الذين تشرفوا بلقاء النبي صلى الله عليه وآله والإيمان به، فلذلك يعد من الصحابة. أنت الآن لما تفتح أي كتاب اهتم بتعداد أسماء الصحابة وتراجمهم، ستقف على صحابي اسمه مخنف ابن سليم أو ابن سليم. وهذا الرجل ليس فقط مجرد صحابي عادي، لا، هو من الصحابة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بعد النبي صلى الله عليه وآله هذا الصحابي له مواقف مشهودة مع أمير المؤمنين عليه السلام، هو وأهل بيته، بحيث نصروا أمير المؤمنين سلام الله عليه في حروبه الثلاث، وله أخوين استشهدا في معركة الجمل ومعركة صفين. ولم يكن مجرد مقاتل في جيش أمير المؤمنين، لا، كان هو حامل غاية الأزد، يعني رجل كان كبير قوم، شيخ قبيلة. أكثر من هذا، الروايات نقلت، الروايات التاريخية نقلت أن عليا عليه السلام ولاه، يعني أصبح واليا في بعض المناطق لأمير المؤمنين عليه السلام. فهذا الجد يعتبر من شيعة أمير المؤمنين الذين اعتمد عليهم الأمير في السلم والحرب. لوط بن يحيى هو من هذا البيت. متى ولد؟ لم يذكر المؤرخون تاريخ مولده، مو معلوم، لكن القدر المتيقن والذي اتفق عليه الجميع أنه توفي في سنة 157 للهجرة، يعني بعد الإمام الصادق عليه السلام بتسع سنوات. الإمام الصادق 148، ولذلك قيل أنه عاصر أربعة من الأئمة عليهم السلام، عاصر الإمام السجاد، وعاصر الإمام الباقر، وعاصر الإمام الصادق، والإمام الكاظم عليه السلام. بقي السؤال حول مذهبه، شنو مذهب هذا الشخص أبو مخنف، مذهبه شنو؟ البعض مثل ابن أبي الحديد المعتزلي نسبه لأهل الحديث، قال هو من المحدثين، من جماعة الحديث، يعني مثل مسلم والبخاري وهالجماعة، فهو إذن على مذهبهم. أهل الحديث نسبوه للتشيع، فتشوف لما يترجمون له عادة يرمونه بالتشيع. والشيعة البعض منهم قال أنه عامي ولم يحدد، والبعض مثل أحد المعاصرين قال هو عباسي الهوى، يعني عامي على طريقة بني العباس، فكل فرقة تنسبه للأخرى. زين، شنو مذهب؟ احنا نعرف له شنو مذهب. هو مؤرخ لا أكثر ولا أقل، الرجل مؤرخ مهتم بنقل الأحداث التاريخية، لم يتحدث لا عن العقائد ولا عن القضايا التي من شأنها أن تحدد مذهب الشخص، يعني ينقل الحدث التاريخي هو بدون أن يعلق أو يضيف أشياء من عنده. فلذلك لا يمكن تحديد مذهبه على وجه التحديد، زين هؤلاء ليش نسبوا هذه النسبة؟ ذولاك قالوا شيعي ليش؟ لأنه نقل أخبار وحروب الصحابة، والحال أن القاعدة عند أهل السنة هي الكف عما شجر بين الصحابة. لا تتكلم بما أنك أنت تتكلم فيها وتدون، إذن أنت لست سنيا، أنت غافل. فهذه النسب حصلت بتقييم ما رواه لا بحسب هذا الشخص، وإلا هو مؤرخ اعتمد نقل الأحداث التاريخية التي وصلت بلا زيادة ولا نقيصة. نعم نستطيع أن نقول هكذا، القدر المتيقن أنه شيعي بالمعنى الأعم. شنو بالمعنى الأعم؟ يعني محب لأهل البيت عليه السلام. نعم لم يكن أمويا ولا عباسيا عدو، لا محب لأهل البيت سلام الله. نعم هل هو إمامي يسموه التشيع بالمعنى الأخص؟ هل هو إمامي؟ لا، هذا ما لا دليل عليه، يعني لا نستطيع لا الإثبات ولا النفي. أفضل ما يمكن أن نقول أن الرجل مؤرخ محايد، هذا الرجل عمله نقل الأحداث التاريخية. زين هذا إجمالا حقيقة هذا الرجل. نجي الآن إلى مرويات هذا الرجل والسؤال الذي طرحناه في المقدمة، لماذا الاعتماد على هذه الروايات؟ لماذا دائما مقتل لوط ابن يحيى هو المقدم وهو الذي يعتبر الأصل فيما جرى على الحسين عليه السلام وأهل بيته؟ هذا المقتل فيه عدة خصوصيات وميزات لم تتوفر في غيره، اجتمعت فيه خصائص أعطته قيمة علمية ميزته عن كل كتاب آخر، بحيث تصدر المشهد وأصبح هو معتمد الجميع. شنو هذه الخصوصيات؟ احنا بنذكر خمسة أمور. الخاصية الأولى هي قربه الزماني. متى توفي قلنا؟ كم؟ 157، يعني بينه وبين مقتل الحسين عليه السلام أقل من 100 عام، تقريبا 96 عام فالحدود. هذا الشيء، هذا القرب الزماني جعله أقدم من كل مقتل وكل مؤرخ نقل لنا مقتل الحسين عليه السلام. فقط قضية قرب، لا، هذا القرب مكنه من رواية مقتل الحسين عن شهود عيان. لما تراجع الرواة الذين نقل عنهم، شوف وين قيمة المقتل، تجد أن لوط بن يحيى نقل مباشرة عن أشخاص حضروا مقتل الحسين، يعني من فمه لفمهم للمقتل، فنقل الحادث عن أناس عاينوها. مثل من نقل مثلا عن يحيى ابن هاني ابن عروة. هاني بن عروة وين قتل؟ قتل مع مسلم في الكوفة. ابنه كان في كربلاء، لكن وين كان؟ في معسكر الأعداء. ليش؟ لأن خاله هو عمرو بن الحجاج الزبيدي، أم تصير أخت عمرو بن الحجاج. فظاهر الأمر والله العالم أن خاله أجبره على الحضور لكربلاء، فهو كان في جيش عمر بن سعد وشاهد الواقع كاملا وطال به العمر، بحيث سمع منه لوط بن يحيى، سمع منه المقتل كاملا. أيضا نجد أن هذا الشخص أبو مخنف نقل عن دلهم، دلهم زوجة زهير بن القيم أدركها، ونقل عنها بعض الأحداث المتعلقة بزهير بن القيم، فتقدمه الزماني مكنه من إدراك بعض الذين إما حضروا الواقعة أو كانوا طرفا فيها. أيضا البقية اللي حضروا الواقعة روى عنهم بواسطة واحدة أو واسطتين فقط. مثل من؟ نجيب شخصيتين. الشخصية الأولى عقبة أو عقبة ابن سمعان. عقبة ابن سمعان هذا كان مع الحسين، هو يقول: صحبت الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة إلى كربلاء، فما قال كلمة إلا سمعتها وحفظها. يعني الرجل كان مركز وأحاط بكل ما جرى على الحسين، بل قاتل في يوم عاشوراء، قاتل لكنه لم يقتل، أسير. فلما عرض على ابن زياد قيل له: هذا عبد كان مولا للرباب اللي هي زوجة الإمام حسين عليه السلام فترك. هذا الرجل كان يحدث الناس بمقتل الحسين سلام الله، يعني نستطيع أن نعبر عنه بإعلام جيش الإمام الحسين. هذا الرجل نقل عنه لوط ابن يحيى أبو مخنف بواسطة واحدة، هذا شخص. الشخصية الثانية حميد بن مسلم. حميد بن مسلم من أي قبيلة هو؟ ها؟ ما سمعت؟ حميد بن مسلم من وين؟ أزدي بقى. حميد بن مسلم الأزدي. حميد بن مسلم أيضا لوط بن يحيى نقل عنه بواسطة أو واسطتين، وحميد بن مسلم راقب الأحداث من بدايتها، وظاهر الأمر أنه كان ضمن الكتيبة التي كان يقودها الشمر لعنة الله عليه. ودائما يتكرر السؤال، جاوبنا عليه السنة اللي فاتت بجواب، السنة جواب آخر: كيف يروي مثل هذا عن حميد بن مسلم؟ جواب السنة اللي فاتت تأخذوه من وين؟ من اليوتيوب. حميد بن مسلم صحيح شارك في الأحداث، لكن ترى فيما بعد ندم وتاب وشارك مع سليمان بن صغد الخزاعي في ثورة شو اسمه توابي، شارك. وفيما بعد كان يريد أن يقاتل مع المختار، لكن أحس أن المختار يريد قتله. المختار عزم على قتل كل قتلة الحسين عليه السلام، وعزم على عدم قبول توبة أي واحد منهم، خاف فرح. حميد بن مسلم فيما بعد لما انضم للتوابين والمجتمع الشيعي حدثهم بما رأى ونقل لهم أحداث المقتل. وطبعا لمن دقق في قراءة المقتل، حميد كان دائما يعترض على الشعر، عند أكثر من موقف كان يسجل اعتراضا على الشرك. فلعله من بداية الأمر كانت يعني عنده نية صالحة، لكن انجر مع الدعاية المغرضة. الله العالم بحاله. على كل حال، بالنهاية حميد بن مسلم غاو لا يمكن أن نتجاوزه بحكم أنه شاهد عيان. فإذا القرب الزماني للوط ابن يحيى مكنه من إدراك شخصياتين، إما شاركت في الأحداث مباشرة أو حضرت ضمن هذه الفترة الزمانية التي قتل فيها الإمام الحسين عليه السلام. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية هي الأمانة العلمية. لوط ابن يحيى إذا أردنا تقييمه رجاليا نجد أن شيخ الرجاليين الشيعة النجاشي في كتابه الفهرس عندما يتعرض لأبي مخنف يقول: وكان أو وكانوا يسكنون لروايته. شنو يعني السكون لروايته؟ يعني اطمئنان، يعني أن روايته مما يطمئن به. لذلك مثل السيد الخوئي بناء على كلام النجاشي حكم بأنه ثقة. وحتى إذا نظرنا للعامة، هذا عندنا، عند العامة نجد أن المؤرخين القدماء اعتمدوا عليه اعتمادا كليا. تشوف الطبري في أحداث السقيفة وأحداث الخلفاء الثلاث وأحداث خلافة أمير المؤمنين والحروب المختلفة، كان يعتمد على أبي مخنف اعتماد كلي، بحيث لو تشيل روايات أبي مخنف ما يبقى شيء. وهذا دليل على أنه كان معتمدا عنده. نعم، جاء فيما بعد المتشددون ورموه بالضعف. وإذا تقرأ في كلماتهم تعرف أن القضية حقت. يقولون: أخباري تالف، شيعي محترق. ليش؟ واضح مشكلتهم مع ما رواه، مو لأنه كذاب. شو الدليل أنه كذاب؟ مشكلتهم أنه روى أشياء روايتها عندهم ممنوعة، أمر محظور. ليش؟ قاعدة عندهم: الكف عما شجر بين الصحابة. ليس من حقك أن تروي ما جرى بين الصحابة وإن كان حقا. فلذلك رمي بالرف. وهذه قاعدة، أي واحد يذكر قضايا الصحابة يرمى بالتشيع. لذلك رمي النساء بالتشيع، وروي الحاكم النيشابوري بالتشيع، وغيره وغيره وغيره. لماذا؟ لأجل هذا القضية، لأنه نقل أمورا غير مقبولة عنده. فهو زيادة عن قربه الزماني هو إنسان ثقة، ثقة عندنا وعمدة في الأخبار عند العام. هذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة وهي الأهم، أنا عندي أهم الاثنين اللي راح، شنو هي؟ أن الرجل متخصص. شنو متخصص؟ لوط بن يحيى لم يكن فقيها ولا محدثا ولا متكلما، كان فقط شنو؟ مؤرخا، مؤرخ. ولم يكتب ولم يشتغل إلا في التاريخ. شوف، ارجع إلى كتب الفهارس، فهرست النجاشي، فهرست الشيخ الطوسي، فهرست ابن النديم، شوف كل كتبه تاريخية، رجل متفرغ في التاريخ لا يكتب إلا في التاريخ. وطبيعي الإنسان الذي يتفرغ في علم واحد سيتقنه، يكون إتقان أكثر من الإنسان الذي اشتغل في أكثر من علم، مثل الشيخ الصدوق مثلا. الشيخ الصدوق كتب في الفقه، كتب في الحديث، كتب في الرجال، كتب في الفضائل، وكتب وكتب وكتب، تشعب. الشيخ الطوسي نفس الشيء. إذا نضع هؤلاء ونضع لوط ابن يحيى، طبيعي هو سيقدم مثل الشيخ الصدوق عند مقتل، لكن أكيد مقتل لوط ابن يحيى سيكون أفضل. لماذا؟ لأنه رجل متخصص في التاريخ، هذا واحد. وأيضا عندنا تخصص داخل التخصص، شنو هو؟ أن أغلب كتبه فيما يتعلق بأخبار العراق، بل بأخبار الكوفة، فهو متفرغ لتاريخ العراق. يعني مو أصل تخصص تاريخ، لا، تخصصه في العراق، وهو كما قدمنا من وين هو؟ من الكوفة، كوفي. وهذا سيمكنه من دراسة الموضوع دراسة دقيقة. ليش؟ الآن إحنا مثلا لما نسمع في مقتل الحسين، نسمع كربلاء، الطفوف، الغاضرية، نينوى، نقدر نميز بينهم إحنا؟ ما نعرف شنو الفرق. أصلا إحنا إلى الآن نظنها أسماء لمكان واحد، لا، إحنا ما نميز. هو لأنه ابن المنطقة يستطيع المطابقة بين النقل التاريخي وبين الواقع. لذلك الآن لو يجي شخص ويكتب في تاريخ صفوة وهو صفواني، ويجي شخص آخر يكتب في تاريخ صفوة وهو أمريكي مثلا، من الذي سيكون أضبط وأدق؟ ها، صفواني أكيد، عاشق صفوة ويعرف صفوة ولغة صفوة وأسوأ عائلات صفوة. لذلك هو في نقله للوقائع التاريخية المرتبطة بالعراق سيكون أضبط من غيره. ليش؟ متخصص في التاريخ ومتخصص في تاريخ العراق وهو كوفي. هذه الخصوصية كام؟ ثالث، نجي الخصوصية الرابعة، مقتل الحسين عليه السلام الذي ذكر لذكر لوط بن يحيى لم يكن مقتلا عابرا، إنما كتب كتابا خاصا بمقتل الحسين. شنو يعني؟ يعني درس الموضوع دراسة مستقلة. ليش نقول هالكلام؟ لأن البعض ذكر مقتل الحسين مثل الطبري، لكن وين ذكر؟ في تاريخ الأمم والملوك من بدء الخلق إلى زمان الطبري ذكر مقتل الحسين. الشيخ المفيد ذكر مقتل الحسين، لكن وين؟ في كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، كتاب يذكر سيرة كل الأئمة، من الأئمة ذكر مقتل الحسين. هذا لا، كتب كتابا خاصا في مقتل الحسين، يعني فرغ نفسه وجهده لهذه القضية، فكتابته ليست ضمن بحث موسع، لا، تفرغ للمسألة تفرغا كاملا. هذا أربعة. الخصوصية الخامسة أنه كتب المقتل على طريقة أهل الحديث، كيف؟ هذه قضية تخصصية شوي. لوط بن يحيى في المقتال يجيب السند إلى أن يصل للغاوي، حدثني فلان عن مثلا عقبة بن سمعان، حدثني فلان عن فلان عن الضحاك المشرقي، ويجيب الرواية. كل رواية يذكر من غواها يلتزم بذكر من غواها. زين، هل هناك طريقة أخرى؟ المؤرخين عندهم طريقة أخرى. كيف؟ مثلا مؤرخ عند مقتل الحسين شو يسوي؟ يجيب ينظر للرواة، كل راوي ماذا روى؟ طبعا كل راوي يروي حادثة، يروي موقف، يروي جزئية، يقوم يرتب هذه الجزئيات ترتيب تاريخي بحيث يصير مقتل متكامل بنفس الطريقة اللي احنا نذكرها على المنبر. وش يسوي؟ وفي أول المقتل يضع الأسانيد كلها، يعني افترض هو روى المقتل عن ستة أشخاص مثلا، في أول المقتل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان واحد، وفلان عن فلان عن فلان اثنين، لين يجيب الستة، ثم يجعل من الأحداث قالبا واحد لما أصبح الحسين إلى أن يرفع الرأس. هذه الطريقة تمنع من التمييز بين المضامين، ما تعرف كل شخص من هؤلاء الستة ماذا روى. زين، فإذا عندك إشكال على واحد منهم تقدر تعرف هو شنو روى أو لا؟ ما تعرف، ضاعتك، ضيع. يصير هذا الشخص الذي هو بالنسبة لي محل إشكالين معك. ومن هنا جاء الخلط. البعض يقول كل المقتل رواه حميد بن مسلم. لا، حميد بن مسلم روى مواقف من المقتل فقط، لكن لأنهم يسمعوا من البداية قال حميد بن مسلم يظنون أنه هو روى المقتل كاملا. يجي السؤال، اشترى حميد بن مسلم بما جرى بين الحسين وزينب في الخيمة؟ اشتغاه بما جرى عند النساء؟ أبو مخناف كان كل جزئية ينسبها إلى الراوي الذي رواه، ولذلك الذي يطلع على رواياته الصورة تصير عند واضح، يعرف هذا شنو روى وهذا شنو روى وذاك شنو. إذا ننظر إلى هذه الخصوصيات الخمسة نجد أنها تعطينا قيمة تاريخية علمية لهذا المقتل، وهذه الخصوصيات لم تجتمع في مقتل إلا في مقتل أبي المخنف. من هنا صاغ هذا المقتل له هذه القيمة التاريخية العالية، من هنا أصبح المعتمد عليه. فلذلك البنية العامة والجو العام للمقتل الذي يقرأ على منبر أبي عبد الله الحسين هو مقتل أبي مخناف. نأتي إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. هل هذا الكلام يعني الاعتماد على كل شيء ذكره أبو مخناف؟ يعني كل شيء وردنا عن لوط ابن يحيى نعتمد عليه ونأخذ به؟ لا، لازم نميز، وإحنا عندنا تطرف. التطرف الأول يقول كل ما في مقتل لوط بن يحيى معتبر وصحيح، بل هو أصح المقاتل، ولذلك ما نعتمد على أي شيء ثاني، خلاص كل المقاتل الثانية نشيلها على شيء، هذا تطرف. وعندنا تطرف آخر يقول لك لا، أصلا هذا المقتل ما نقبله، هذا فيه وفيه وفيه وهذا مو مقبول ويرد كل المقتل، هذا تطرف وهذا تطرف. الوسط شنو هو؟ المقتل معتمد ومعتبر إجمالا، لكن هذا ما يمنع أن عليه ملاحظات، لازم أنت كشخص تنتبه لها. أنا ما بطول، أعداد إلى 11 وتعبان، سأذكر ملاحظتين فقط من 10 ملاحظات عندي على المقتل، 8 الباقية نشوف السنة الجاية ونشوف. الملاحظة الأولى هي، وهذه ممكن تصير يعني تتعجب، أن مقتل لوط بن يحيى لم يصل لنا، ما وصل. النسخة الأصلية للمقتال لم تصل لنا. زين تقول أنت خابصنا مقتل أبو مخنف ولوشنو، ها وصلنا من المقتال ما نقله المؤرخون عن لوط بن يحيى، يعني أصل الكتاب لم يصل، وصلنا نقل عن الكتاب. مثل من؟ مثل الطبري في تاريخه، أغلب مقتل الحسين ينقله عن أبي مخنف. مثل الشيخ المفيد في إرشاده اعتمد النقل عن أبي مخلف. زين تسألني تقول الآن في السوق مطبوع كتاب اسمه مقتل لوط بن يحيى، كيف تقول ما وصلوا هذا مطبوع؟ في السوق، سوق الكتب عندنا كتابين، الكتاب الأول يقول لك هذا المقتل الأصلي، هذا مقتل لوط بن يحيى مطبوع موجود، هذا كذب، مو مقتل لوط بن يحيى، هذا مكذوب، كتاب بإجماع علمائنا مكذوب مدلس، لا يعلم كاتبه، لا يعلم جامعه، ولا نعرف أصلا متى ظهرت هذه النسخة. والكتاب مليء بالأشياء التي أصلا لا يمكنك أن تقبلها. أنت من البداية الكتاب روى الشيخ الكلين لوط بن يحيى المتوفي 157 يروي عن الكلين المتوفى 329، من البداية تعرف أن القضية مو كتاب أصلا، هذا كتاب مكذوب. وهذا الكتاب هو منشأ لأشياء كثيرة تذكر على المنبر لكن ليس لها مصدر إلا هذا الكتاب. مثل أمثلة بسيطة، مثلا أن مسلم بن عقيل وقع في الحفيرة، سمعين هؤلاء، أنه حفروا له حفيرة وغطوها وحوصر فسقط في الحفيرة. قضية الحفيرة من مختصات النسخة المكذوبة لمقتل لوط بن يحيى. قضية أخرى مثلا تذكر عند وصول الإمام الحسين عليه السلام لكربلاء، أنه الجواد وقف أو الفرس وقفت، فركب الحسين عليه السلام فرسا ثانية وبعدين ثالثة إلى كم؟ سبعة أفراح، سبعة. هذه أيضا من مختصات هذا الكتاب، وأشياء كثيرة تذكر هي من هذا الكتاب مع تصريح الجميع بأنه كتاب مكذوب موضوع. هذا شيء موجود في السوق. وعندنا في السوق كتاب آخر إما اسمه مقتل الحسين أو وقعة الطف للوط بن يحيى، هذا كتاب صحيح وصحيح بالنسبة للوط لكن مو هو كتاب أصلي. لا، هذا بعض المحققين قاموا باستخراج روايات لوط ابن يحيى من الكتب المتقدمة التي نقلت عنه. وقعة الطف للمحقق الشيخ هادي اليوسف الغروي، ومقتل الحسين للمحقق الميرزا حسن الغفاري أو غفاري. هذا معتمد الثاني. كلامنا في الخصوصيات التي تميز بها مقتل لوط بن يحيى يسري للثاني، أما الأول لا، الأول لأنه أصلا الكتاب ليس للوط بن يحيى. لذلك أنت كمستمع، واحد جاب قضية ونسبها لأبي مخنف، تسأل من وين؟ إذا قال أنا جبتها من وين؟ من الكتاب الأصلي. قل لا حبيبي، مو علي الكلام، هذا الكتاب الأصلي وين؟ مفقود، مو موجود. وهذه النسخة المنسوبة إليه نسخة مكذوبة مدلسة. إذا قال لك لا، أنا هذه القضية أخذتها من وين؟ من؟ ها، من المستخرجات، من كتاب وقعة الطف أو مقتل الحسين للغفاري. إيه شغلك عدل، لازم نميز. نميز بين الكتاب الأصلي المفقود والموجود المدلس، وبين الكتب المستخرجة. واضح؟ هذه الملاحظة، أن هذا المقتال فقه والموجود الآن مستخرجة. نعم، نجي لمثل الطبري. الطبري ما نقل كل مقتل أبي مخنف، انتقى أجزاء. زين، هل الطبري انتقاؤه كان انتقاء بريئا أم لا؟ ما قلنا أنه غير وبدل حرف، لا، نفس عملية الانتقاء، هل هي عملية بريئة أو كانت عند الطبري ماذا؟ عنده شروط وقوانين يسير عليه. لا، الثاني. ليش؟ الطبري تربى في كنف بني العباس، والعباسيون كانت عندهم قراءة خاصة لمقتل الحسين. للإمام الحسين عندنا ثلاث قراءات أو أربع. القراءة الأموية أن الحسين عياذا بالله ظالم خرج على خليفة عصره وإمام زمانه ومات بسيف جده، هذه قراءة أموية. القراءة العباسية هكذا، أن الحسين ثائر أراد أن يقيم الحق وأن يرجع الأمور لنصابها، إلا أنه فشل، فحركة الحسين كلها حركة بشرية مبنية على حسابات خارجية. القراءة الثالثة نقول لا، حركة الحسين التخطيط لها تخطيط إلهي، والبذرة الأولى التي زرعت لها من زمن النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يذكر شهادة ولده الحسين وين؟ في كربلاء. فالقضية فيها جانب غيبي. الطبري لما انتقى روايات لوط بن يحيى، كل رواية حدث خطبة موقف فيه إشارة إلى جانب غيبي سوى، ما نقل شيء. يعني هذه الخطب التي يشير الحسين عليه السلام أنه عالم بموته، أنه مكلف من رسول الله، أنه أبلغهم بأنه سيلقى حتفاء، ما تجد عند الطبري كل هذا. خط الموت على ابن آدم، رضا الله رضانا أهل البيت، كأني بأوصالي، إن الله قد أذن في قتلكم ما تجد. ليش؟ لأنه محكوم بالسلطة العباسية. وهذا الذي جعل أحد المحققين المعاصرين يتهم أبا مخنف بأنه عباسي الهوى من هالجهة. هي التهمة المفروض توجه لمن؟ للطبري الذي انتقى. انت شلون حاكمت لوط ابن يحيى والحال أنك لم تطلع على كتابه كاملا؟ لعل كل هذه الأمور أزيل. هذا الإشكال أو الملاحظة الأولى. زين، الملاحظة الثانية، كل ما ذكرناه صحيح، أن الرواة كانوا قريبي عهد بالواقعة، بل بعضهم شارك في الواقعة ونقل الأحداث كما هي، هذه نسلم. لكن عندنا مشكلة مع الرواة الذين اعتمد عليهم. شنو هي؟ وهي أن الرواة كيف كانوا يعرفون الشخصيات المقابلة؟ جيب مثال. إحنا عندنا رواة من عسكر عمر بن سعد. زين. هؤلاء الرواة نقلوا لنا مواقف حصلت وين؟ في الميدان مع معسكر الحسين. هم هؤلاء الرواة يعرفون معسكر عمر بن سعد منو فيه، لكن شلون يعرفوا أفراد معسكر الحسين؟ نعم، بعض أفراد معسكر الحسين معروفين من أهل الكوفة مثل زهير بن القين، بعضهم كان في جيش عمر بن سعد مثل الحر بن يزيد الرياحي، بعضهم خرج وعرف بنفسه أنا حبيب وأبي هذه ما عندنا مشكلة مع الشخصيات. إحنا مشكلتنا مع الشخصيات غير الكوفية والتي لم تعرف نفسها، لا سيما أهل البيت، يعني بني هاشم. كيف؟ لما نجي مثلا إلى علي الأكبر، علي الأكبر تشخيصه واضح. ليش؟ هو قال أنا علي بن الحسين بن علي، واضح. العباس عليه السلام واضح، حامل الغاية. حامل الغاية عادة يكون معروفا، وهو عرف بنفسه إني أنا العباس أغدو بالثقة، أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدا. لكن مثل القاسم من وين عرفه؟ من وين عرفه؟ هذا القاسم ولد وين؟ في المدينة، وعاش في المدينة، وليس له تاريخ معروف. لذلك حميد بن مسلم هو نقل مقتل القاسم. لما برز القاسم ماذا قال؟ قال برز علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر. في نهاية المصرع هو حميد يقول فسألت عن، قيل لي هذا القاسم ابن الحسن. زين، سأل من؟ ما نعرف. وذاك اللي سأل كان يعرف القاسم أو لا؟ ما نعرف. إذن تحديدهم للشخصيات لم يكن عن حس، إنما هو عن حدس وتخمين. زين، تجي تسألني تقول القاسم عرف نفسه، ماذا قال؟ قال إن تنكروني فأنا نجد الحسن أو فقع الحسن كما في المصادر القديمة. زين، صحيح. إذن هذا الذي بغز لنا هو ابن الحسن، لكن الإمام الحسن ما عنده ولد واحد، عنده مجموعة أولاد. تحديد هذا الذي بغز بالقاسم عليه السلام، وضح الإشكال؟ والذي يعمق الإشكال إنك لما ترجع إلى المقتل الذي رواه الشيخ الصدوق مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام، من راوي؟ الإمام الصادق. شوف الإمام الصادق قال وبرز من بعده القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو يقول لا تجزعي نفسي فكل فاني اليوم تلقين ذغى الجنان. ما قال إن تنكروني فأنا نجل الحسن. زين هذه قابلة أن نمشي. لكن بعدها فقتل منهم ثلاثة ثم قمي عن فرسه. شو تخليك تفكر القضية؟ ها يعني كان يقاتل راكبا. زين المقتل الذي نذكره احنا للقاسم يقاتل راكب راجلا، شنو الدليل؟ فانقطع شسعنا عليه. اذا رواية الامام الصادق لما تتحدث عن مقتل القاسم تصف القاسم بانه راكب، ورواية حميد بن مسلم تحدثت عن شخص قيل له أنه القاسم لكنه قاتل راجلا. هذا تعارض بين الروايات؟ لا، ارجع إلى مقتل ابن أعثم الكوفي، متوفي تقريبا 312 لما يذكر المقتل هذا الذي نذكره إحنا في ليلة ليلة الثامن، يذكره بهذه الصورة. فبرز لما يذكر المقتل يذكر الأبيات المعروفة: برز غلام كأن وجهه فلقة القمر، وقال إن تنكروني فأنا فرع الحسن. من هو؟ قال هذا عبد الله بن الحسن، مو القاسم بن الحسن، هذا شخص آخر. ولذلك الظاهر ابن شهر آشوب في المناقب ملتفت إلى هالقضية، فجاب الأبيات المعروفة: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، نسبها لمن؟ لعبد الله بن الحسن. والمقتل المعروف نسبه للقاسم. شنو سبب هذه الربكة؟ قضية مقتل لوط بن يحيى. فالمشكلة مو في نفس المقتل، أنه لا بد من التحرز من تشخيص وتعريف الرواة لمن؟ للشخصيات. وين هذه النقطة تتبين؟ تتبين في الشخصيات النسائية. فعلا ذاك من وين يعرف هذه زينب؟ من وين؟ من وين يعرف هذه أم كلثوم؟ هذه رقية بنت أمير المؤمنين. من وين يعرف هذه رباب وهذه ليلى وهذه رملة؟ يقدر يعرف؟ فالقضية كلها تخمين. ولذلك تشوف أن هناك اضطراب في قضية زينب عليه السلام. تجي الخطيب يقول زينب في يوم العاشر كانت تدافع الشمس، وفي نفس الوقت زينب كانت وين؟ على التل الزينبي. وفي نفس الوقت زينب وين كانت؟ في الخيمة مع سجاد. مرت عليكم هذه المواقف أو لا؟ ها، هذه المشكلة. أشهر شخصية زينب، فكل مرأة ينسبونها لزينب. لذلك بعض المحققين من أمثال صاحب الخصائص الحسينية يتعرض لها القضية، وغيره طبعا يقول احنا عندنا اكثر من زينب، عندنا زينب الكبرى العقيلة، وعندنا زينب الصغرى هي ام كلثوم. ولعل رقية بنت امير المؤمنين ايضا كان يطلق عليها زينب. صار اشتباه بين هؤلاء. وإلا زينب الكبرى ما خرجت من المخيم. ليش؟ حفظت وصية أخيها الحسين عليه السلام. ذلك وين توجهت زينب؟ صعدت على التل الزينبي. لما رأت الجواد جاء خاليا محمحيا، صعدت على التل، وضعت يديها على رأسها، نادت: أخي يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. هنا الرواية هكذا تقول: الحسين جعل يجود بنفسه. ظاهر الأمر أن الهجوم على المخيم حصل قبل قتل الحسين، ورأى بعينيه كيف هجم على المخيم، فأخذ يجود بنفسه ينوء برقبته. زينب وضعت يديها على رأسها، عرفت الحسين شريدها، صاحت: يا نايا يا استغب المشرع مني أنا، والله مني أنا مني، ليش عطشان خي مثل بينا، أنا مني أنا جيب الماي لا حسين. قامت زينب وركضت وقامت تركض النسوان، لما وصل الحومة لقنم والسد التربان، شو سوي؟ يلوج من العطش ويصيح، شو يقولها؟ وحق جد النبي يا هالواد بدر احموني، قطرة ماي تسقوني، انا بعد ما اشوف بعيوني، والله انا بعد ما اشوف بعيوني. انا جيت يم جرحى وردت شده، ولن الشمر جافت ركبته، والله لن بشمر جافي بركبته، ذب على وجهه وحزر ضبته، والله ذب ذب على وجهه وحزر ضبته. بعد سوى ذاك اللعين عمر بن سعد؟ ها زينب استصرخته، ماذا فعل؟ اعرض عنها، انتبه عشر من الخيال، عشر معنا من الخيال، ها وضعوا جسد الحسين ومات. يا خير الله اركبي جسد الحسين، فاوطأ صدره وظهره، اين المنادي حسين؟ وين توجهت زينب؟ توجهت ناحية المدينة، صاحت: يا جدة يا رسول الله، هذا حسينك في العراء، محجوز الراس من القفا، مسلوب العمامة والردى، وإذا بالصرخة حسين. يا جدي يا جدي مات، ما حد وقف دونه. يا جدي ولا مخال غمض له عيونه. يا جدي جدي يا جدي، من حر الشمس من خطف لنا، يا جدي ولا واحد بحلقه ما يقطر، والله ولا واحد بحلقه ما يقطر. بعد انتهى نداء: يوم حسين يوم حسين،
يوم حسن يوم تعالي 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 وشوف كربلا سويت بحالي انا شوف اخوتي مذبح قبالي والله انا شوف اخوتي مذبح قبالي شنو جواب الزهراء واذا بصوتها صاحت انا يمك يا يمه مو بعيده مو بعيده انا شفت حسين من حزه
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعل أعمالنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه إلى روح موت المؤمنين والمؤمنات موت الموجودين السامعين المؤسسين نهدي للجميع الفاتحة مع الصلوات
أشم من كربتك أطوف حضرتك أكحل عيني بالكرب السنية أصد فوق النمر أزور القمر قمر عدنان عز الهاشمية